نبدأ اليوم بفكرة واحدة، فكرة بتتكرر في كل المصادر اللي بين إيدينا، الكتيبات القديمة، القواعد القديمة، ببساطة لم تعد صالحة.
بالضبط، يعني القواعد اللي كانت تضمن النجاح زمان، سواء كنت صانع سيارات أو مدير تنفيذي لأكبر شركة تكنولوجيا أو حتى مسوق رقمي، كل شيء حالياً يعاط كتابته.
تماماً، وهذا اللي يخلي الموضوع مثير. لم يعد الأمر مجرد تغييرات بسيطة، لا، إحنا بنتكلم عن تحولات جذرية.
اللي يفهم القواعد الجديدة بينجح، واللي يتمسك بالقديم بيواجه صعوبة كبيرة.
ورح نبدأ من أكبر سوق سيارات في العالم، الصين. هناك صار شيء كان يعتبر شبه مستحيل قبل كم سنة بس.
تقصدين أرقام أكتوبر 2025؟
بالضبط، لأول مرة مبيعات مركبات الطاقة الجديدة، يعني الكهربائية والهجينة، تجاوزت نصف إجمالي مبيعات السيارات الجديدة. هذه مش مجرد إحصائية.
لا طبعاً، هذه طلقة البداية لغزو عالمي، والمغرب حاسس بموجاته بقوة.
وهذا الغزو، مثل ما تقول المصادر، ما بيعتمد على السلاح القديم، اللي هو السعر المنخفض.
تماماً، القصة أكبر من كذا. اليوم رح نتعمق في كيف سوق السيارات المغربي قاعد يتغير، وبعدها ننتقل لغرفة الاجتماعات يمكن الأكثر سرية في العالم، في شركة آبل،
حيث تغيير القيادة هناك يمثل تحدياً وجودي في عصر الذكاء الاصطناعي.
وبعدها نشوف كيف الذكاء الاصطناعي نفسه يواجه تحديات قانونية، وفي نفس الوقت يغير مفهوم المصداقية على الإنترنت.
وفي النهاية راح نشوف كيف المغرب يستجيب لكل هذا من خلال الاستثمار في جيل المبدعين الجديد. خلونا نبدأ من صلاة عرض السيارات.
يلا بينا.
طيب، الأرقام من الصين مذهلة. 51.6%. المصادر التي عندنا تصف اللي بصير في المغرب بالهجوم الصيني.
ومعرض الدار البيضاء الأخير للسيارات كان دليل واضح، حضور مكثف لعلامات تجارية يمكن ما كنا نسمع فيها قبل سنتين.
أسماء مثل ديبال وأكس بانك وليب موتور فجأة صارت موجودة وبقوة.
وهنا النقطة المهمة، الموضوع مش بس إن السيارات الصينية بتنباع كويس، الأهم هو إنهم استخدموا التحول للسيارات الكهربائية عشان يتجاوزوا عقود من الولاء للعلامات الأوروبية واليابانية، أشياء كان المستهلك المغربي يشوفها بس في السيارات الألمانية الفاخرة،
وبسعر أقل بكتير.
بالضبط، فصار الغزو تقني، مش مجرد غزو يعتمد على السعر.
بس لحظة، هل إحنا متأكدين إن هذا مو مجرد ترند مؤقت؟ يعني علامات زي رينو وبيجو عندها ولاء كبير في المغرب، ولاء انبنى على مدى عقود.
سؤال ممتاز.
هل فعلاً علامة صينية جديدة تقدر تنافس على المدى الطويل في شيء غير السعر؟
هذا هو الرهان اللي راهن عليه المنافسون التقليديون، بس أعتقد إنهم يقرؤون المشهد بشكل خاطئ لسببين. أولاً، الصورة النمطية عن المنتج الصيني تغيرت. المصادر تتكلم عن قفزة نوعية في الجودة وخدمات ما بعد البيع.
تمام.
ثانياً، وهو الأهم، التحول للسيارات الكهربائية بحد ذاته يعيد ضبط الملعب. يعني في عالم المحركات الكهربائية والبطاريات، الكل تقريباً لاعب جديد. خبرة 100 سنة في صناعة محركات الاحتراق الداخلي ما عادت تعطيك أفضلية حاسمة.
يعني أنت تقول إنهم استغلوا هذا التحول التكنولوجي كنقطة دخول، كنقطة صفر جديدة للكل، عشان يلغوا تفوق المنافسين التاريخي.
تماماً، والأرقام تؤكد هالاستراتيجية. جمعية مستوردي السيارات بالمغرب سجلت قفزة في مبيعات السيارات الصينية بأكثر من 240% في سنة واحدة بس،
من 2400 سيارة تقريباً في يوليو 2024 لأكثر من 800,000 في السنة اللي بعدها.
هذه الأرقام ما تيجي من فراغ، هذه أرقام عملاء كانوا راح يشتروا علامات تانية.
والمنافسة قاعدة تزيد، المصادر تشير لعودة شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب لقطاع السيارات بقوة مع علامة كي جي أم الكورية،
اللي هي سانجيونغ سابقاً.
نعم، وفي نفس الوقت شركة جميل للسيارات أعلنت عن توزيعها لمركبات جي أم سي الصينية التجارية. شو تخبرنا هذه التحركات؟
تخبرنا أن السوق المغربي لم يعد ينظر إليه كسوق ثانوي، لا، صار ساحة معركة استراتيجية لمستقبل التنقل في المنطقة. سوق المركبات التجارية وحده ارتفع بأكثر من 35%.
يعني الكل شايف فرصة كبيرة.
الكل يراهن على مستقبل السوق المغربي. الكتيب القديم اللي كان يقول المستهلك المغربي لا يثق إلا بالعلامات الأوروبية، خلاص اتمزق.
فكرة تمزيق الكتيب القديم هذه تنقلنا بسلاسة لموضوعنا الثاني. التغيير هذا ما يصير بس في السيارات، بل يمكن في أهم غرفة اجتماعات في العالم.
في أبل.
في أبل. رحيل تيم كوك المتوقع بحلول 2026 يمثل نهاية حقبة وبداية سؤال قيمته 3 تريليون دولار،
وهو أكثر من مجرد تغيير منصب. حقبة تيم كوك كانت حقبة التميز التشغيلي. هو حول آبل من شركة مبدعة بس متقلبة إلى آلة جبارة تحقق أرباح فلكية بكفاءة منقطعة نظير.
لكن التحدي الآن اختلف تماماً.
بالضبط. الموضوع ما عاد كيف نصنع الآيفون بكفاءة أكبر. السؤال هو شو دور آبل في عالم قاعد يهيمن عليه الذكاء الاصطناعي؟ وهذا يحتاج رؤية مختلفة مش مجرد إدارة.
المصادر اللي عنا ترشح 3 أسماء لخلافته، وكل خيار يمثل رهان مختلف تماماً على مستقبل آبل. خلينا نفكك الخيارات دي.
أكيد. المرشح الأول هو جون تيرنس، رئيس هندسة الأجهزة. اختياره يعني مضاعفة الرهان على جوهر قوة آبل التقليدية.
الأجهزة نفسها.
الأجهزة المصممة بشكل مثالي، يعني شرائح أكثر تكاملاً، مواد جديدة، إتقان التجربة المادية. هذا هو الخيار الآمن إذا حبينا نقول.
بس هل الخيار الآمن هو الخيار الصحيح في عالم يحرقه الذكاء الاصطناعي؟ هذا هو السؤال.
وهذا بالضبط اللي يقودنا للمرشح الثاني، كريغ سيدريجي، رئيس قسم البرمجيات.
هنا التركيز يختلف.
تماماً. اختياره بيكون رسالة إن مستقبل أبل مش في الجهاز، بل في السحر اللي يصير لما الأجهزة والبرامج والخدمات تشتغل مع بعض بسلاسة. تركيزه بيكون على النظام البيئي وتجربة المستخدم المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
والخيار الثالث؟
الثالث هو غريغ جوزياك، مسؤول التسويق. هذا يمثل الحفاظ على الثقافة. هو الشخص اللي يفهم روح أبل وتاريخها. اختياره يعني أن العلامة التجارية وقصتها هي أهم أصول الشركة.
يعني كل خيار منهم هو فلسفة مختلفة تماماً لمستقبل الشركة.
كل واحد منهم يمثل إجابة مختلفة على سؤال الذكاء الاصطناعي.
وبينما أبل تخطط لاستراتيجيتها الداخلية، القواعد الخارجية اللي تحكم الذكاء الاصطناعي نفسه قاعدة تكتب الآن في المحاكم، وهذا يأخذنا لألمانيا.
نعم، وحكم قضائي مهم جداً ضد أوبن آي، مبتكرة تشات جي بي تي.
شو اللي صار بالضبط؟
محكمة ميونخ أصدرت حكماً بأن تشات جي بي تي لما يعيد إنتاج أجزاء من كلمات أغاني محمية بحقوق النشر، فهذا يعتبر توزيع غير قانوني. الحكم قد يبدو صغير، لكن تداعياته هائلة.
البعض ممكن يشوف أن هذه ضربة قوية لأوبن آي.
هي بالتأكيد ضربة، بس لازم نكون حذرين. أوبن آي أكيد راح تستأنف، والمشهد القانوني في أوروبا معقد.
طيب شو الأثر الأكبر برأيك؟
الشيء المثير للاهتمام هنا هو أن هذا الحكم قد يفيد منافسي أوبن آي بشكل غير مباشر. شركات مثل جوجل أو أبل اللي يمكن عندها استراتيجيات مختلفة لترخيص البيانات وتدريب نماذجها يمكن تشوف في هذه الأحكام فرصة.
فرصة لتحويل الموضوع لميزة تنافسية؟
بالضبط. ممكن نشوف سباق نحو الذكاء الاصطناعي المدرب بشكل أخلاقي كعلامة تجارية.
مثير للاهتمام. إذن هذه الفوضى التنظيمية ممكن تخلق فائزين وخاسرين جدد، وفي وسط كل هذا الذكاء الاصطناعي يغير بالفعل قواعد اللعبة لنا كلنا،
خصوصا في كيف نلاقي المعلومات ونقيمها.
بالضبط. دراسة حديثة من إتش روفس كشفت عن شيء يقلب مفاهيم التسويق الرقمي رأسا على عقب.
هذه نقطة محورية جدا. لعقود كانت الروابط الخلفية أو الباك لينكس هي العملة الصعبة في عالم محركات البحث.
يعني كلما زاد عدد المواقع المهمة اللي تحط رابط لموقعك، زادت مصداقيتك في نظر جوجل.
تماماً. الدراسة الجديدة تقول إن هذا الكتيب صار قديم. في عصر إجابات الذكاء الاصطناعي، صار ذكر العلامة التجارية أو البراند منشنز في المنتديات والنقاشات أهم.
لحظة. هذا تحول هائل. يعني أنت تقول إن كل الفلوس اللي صرفتها الشركات على تحسين محركات البحث التقليدي SEO ممكن تصير أقل أهمية من كيف الناس يتكلمون عنها في منتدى زي ريدت؟
هذا هو بالضبط.
طيب كيف شركة كبيرة وتقليدية ممكن تتعامل مع شيء زي كده؟
هذه هي المشكلة. أنت ما تقدر تشتري الأصالة على ريدت. هذا يغير اللعبة بشكل جذري. زمان كان الهدف هو الحصول على رابط من جريدة كبيرة. الآن السلطة الجديدة هي إجابة مقنعة وشعبية على كوورا أو ريدت.
يعني الرسائل التسويقية اللي تفرضها الشركات من فوق لتحت وقت انتهى.
يحتضر. المصداقية الآن تبنى من تحت لفوق من خلال المشاركة المجتمعية الحقيقية. الشركات اللي ما تتعلم تتكلم بهذه اللغة الجديدة ببساطة رح تصير غير مرئية للجيل الجديد من البحث.
هذا الكلام يرتبط مباشرة باللي يصير في المغرب. إذا المستقبل يعتمد على الإبداع المجتمعي والمحتوى اللي يصنعه الأفراد، فمن المنطقي أن التركيز يتحول للتمكين هؤلاء المبدعين.
بالضبط.
وهذا يقودنا مباشرة لمبادرة وزارة الشباب والثقافة والاتصال بإطلاق الدورة الثانية من برنامج فيديو جيم بريتر.
هذا هو ربط النقاط ببعضها. هذه المبادرة مش مجرد دورة تدريبية، هي استثمار استراتيجي في اقتصاد الإبداع الرقمي.
الهدف هو الانتقال من الاستهلاك إلى الخلق.
تماماً. بدلاً ما يكون المغرب مجرد مستهلك للتكنولوجيا والألعاب، الهدف هو جعله منتج ومبتكر. تدريب 40 شاب وشابة على مهن صناعة ألعاب الفيديو بالشراكة مع السفارة الفرنسية ومعهد إسارت ديجيتال، هذه خطوة في بناء هذا المستقبل.
يعني هو استثمار طويل الأجل.
أكيد. يذكرني بالأيام الأولى لمشهد التكنولوجيا هنا. الموضوع مش بس تعلم البرمجة، هو بناء ثقافة إبداعية يكون فيها التجربة والفشل جزء من العملية. إنتاج لعبة ناجحة صعب جداً، لكن بناء نظام بيئي من المبدعين والمصممين ورواة القصص، هذا هو الاستثمار اللي يؤتي ثماره دائماً.
وبينما نبني هذا المستقبل الرقمي، الأحداث أحياناً تذكرنا بمدى هشاشة البنية التحتية اللي نعتمد عليها.
صحيح.
شفنا مؤخراً عطل كبير في شركة كلاود فلير، وهي واحدة من الشركات اللي تشكل العمود الفقري للإنترنت.
والعطل هذا أدى لتوقف أجزاء واسعة من الشبكة العالمية، من منصة إكس لمواقع إخبارية كبرى وخدمات كثيرة.
وهذا يوضح مدى مركزية الإنترنت
ومدى اعتمادنا على عدد قليل جداً من الشركات العملاقة. عطل في شركة واحدة ممكن يسبب صدمة عالمية. أن تدعم أعمال التهيئة الحضرية وتضمن استمرارية الخدمة، كلاهما أساسي للحياة اليومية والاقتصاد.
إذن اللي شفناها اليوم هو خيط واحد يمر عبر قصص تبدو مختلفة. ثورة السيارات الكهربائية اللي تمزق قواعد الولاء للعلامة التجارية في المغرب،
والتغييرات في آبل اللي تفرض البحث عن رؤية جديدة،
والقواعد القانونية وقواعد المصداقية اللي يعاد كتابتها في عصر الذكاء الاصطناعي.
الخيط المشترك هو التكيف مع الاضطراب، سواء كانت شركات السيارات تتسابق في سوق متغير، أو عملاق تكنولوجيا يبحث عن روحه الجديدة، أو دولة تستثمر في مواهبها. الكل يحاول يجاوب على نفس السؤال:
كيف ننجح في هذا الواقع الجديد اللي لم تعد فيه القواعد القديمة تنطبق؟
بالضبط.
ونختم بنقطة للتفكير، وهي ترجعنا لفكرة مصداقية الذكاء الاصطناعي. شفنا أن نماذج الذكاء الاصطناعي تفضل المحتوى من منصات الحوار المجتمعي مثل ريدت وكورا.
نعم. وهذه النقطة تطرح سؤال أعمق ويمكن يكون مقلق شوي.
وهو؟
إذا صارت محركات البحث المعتمدة على الذكاء الاصطناعي هي بوابتنا الرئيسية للمعرفة، وإذا كانت هذه المحركات تعطي الأولوية للشعبية والحوار على حساب المصادر التقليدية اللي تخضع للتدقيق، فهل إحنا متجهين لمستقبل تصير فيه الحقيقة هي ببساطة ما يتفق عليه أكبر عدد من الناس على الإنترنت؟
بغض النظر عن دقته.
بغض النظر عن دقته، وشو يعني هذا لمفهوم الخبرة والمصداقية اللي بنينا عليها مجتمعاتنا؟ سؤال أعتقد يستحق التفكير.